بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في موضوع استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى باستعمال واحد. أن أذكر لفظا واحدا كلامنا في مشترك اللفظي، أجيب كلمة عين وأقصد من هذه الكلمة العين الجارية النابعة من الأرض، والعين الباصرة الباكية عين الإنسان، أقصد كليهما معا. إذن أنا استعملت لفظة العين، استعملت لفظة العين في كلا المعنيين معا. هذه اللفظة استعملتها وأردت من خلالها العين الأولى العين الجاري عين الماء، والثانية عين الإنسان العين الباكي. استعملت لفظة العين في المعنى الأول وكأنني استعملت هذه اللفظة في هذا المعنى لوحده استعمالا تاما كاملا توفر على كل شرائط الاستعمال وخصائصه. لابد أن ألحظ المعنى وألحظ اللفظ وأستعمل اللفظ في هذا المعنى، كما أنني استعملت هذا اللفظ في المعنى الثاني مع توفر هذا الاستعمال على كل شرائط وخصائص الاستعمال التام المستقل. يعني هم لاحظت اللفظ ولاحظت المعنى واستعملت اللفظ في ذاك المعنى، فهناك استعمال يستبطن استعمالين في آن واحد، استعمال لللفظ في معنيين على أن يكون كل من المعنيين مقصودا باستقلال عن المعنى الثاني. هذا الاستعمال هل هو عقلا ممكن أو مستحيل؟ هذا السؤال الأول الذي لا بد أن يطرح. إذا قلنا ما ممكن، بعد من نخطو خطوة ثانية؟ إذا قلنا مستحيل، بعد لا نخطو خطوة لاحقة؟ إذا قلنا ممكن، حينئذ لا بد أن نسأل سؤال آخر عرفا وفق أساليب اللغة وقواعدها. هذا الاستعمال ممكن مو عقلا، عقلا نقبل، لكن وفق المقاييس اللغوية والظواهر العرفية هذا الاستعمال مقبول أو ليس بمقبول؟ هذا السؤال الثاني. إحنا الآن كل كلامنا بالسؤال الأول. في السؤال الأول قلت لكم أن المشهور يذهبون إلى الاستحالة، صاحب الفصول، صاحب القوانين، صاحب الكفاية، الأعلام الثلاثة، طلاب الكفاية يذهبون إلى الاستحالة في مقابل السيد الخوئي رحمه الله والسيد الشهيد رحمه الله، يذهبان إلى الجواز عقلا، إلى الإمكان عقلا. مدرسة قم أيضا تذهب إلى الإمكان عقلا، أقصد بها السيد بروجردي والشيخ عبد الكريم الحائري والسيد الإمام، يذهبون إلى الجواز عقلا وعرفا أيضا، لكن السيد الخوئي والسيد الشهيد يذهبان إلى الجواز عقلا لكن عرفا ما يقبلان. هذا يخالف القواعد العربية والظواهر العرفية. المصنف مع النظرية الأولى، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ما هو الدليل على الاستحالة؟ وهذا هو هذا البحث المهم، ما هو الدليل على استحالة مثل هذا الاستعمال؟ حتى أوضح الدليل، حتى يوضح لنا المصنف الدليل، يقدم مقدمة. هاي المقدمة يوضح من خلالها حقيقة الاستعمال. إذا اتضحت حقيقة الاستعمال راح يتضح الدليل اللي نستدل به على نظريتنا من الامتناع العقلي. إذا وضحنا حقيقة الاستعمال راح يتضح لنا لماذا نذهب إلى استحالة أن نستعمل لفظ واحد في معنيين اثنين أو في ثلاثة معاني. ما هي حقيقة الاستعمال؟ خب، المصنف رحمه الله أشار هنا وفصله في المنطق أن الوجود له أربعة أنحاء، أربعة أقسام. هناك وجود حقيقي خارجي، وجود حقيقي خارجي، وجود خارجي البحر، وجود البحر الخارجي، هذا الماء السيال الموجود في مساحة كبيرة، ذو الأمواج المتلاطمة، ووجود ذهني، ماهية البحر. هاي اللي أنا حكيتها بألفاظ هواية، هاي ماهية البحر، هاي موجودة في الذهن بوجود ذهني. الماهية في الخارج موجودة نفسها بوجود خارجي، وتوجد في الذهن بوجود ذهني، وآثار الخارج تختلف عن آثار الذهن، آثار الذهن تختلف عن آثار الخارج، لكن هي الماهية هم موجودة هنا وهم موجودة هنا. هذان وجودا. والوجود الثالث هو الوجود اللفظي، وجود اللفظ، كلمة بحر التي تلفظ. والوجود الرابع وجود كتبي، عندما أكتب كلمة بحر، عندما أكتب هذه اللفظة كلمة بحر. طبعا هذه الوجودات، الأول موجود تكوينا، الثاني عبارة عن حضور تلك الصور إلى الذهن بعد الارتباط بها بالحواس الخمسة، بواحدة من الحواس الخمسة. الوجود اللفظي عبارة عن إمكانية خلقها الله تبارك وتعالى في الإنسان أن يوجد ألفاظ حتى من خلالها يفهم المعاني للمخاطبين للآخرين. الكتبي باعتبار قبل 1400 سنة، فالواحد يريد يحكي ويانا إحنا بعد 1400 سنة، يريد ينقل مفاهيمه، يريد ينقل المعاني الأفكار الموجودة عنده، كيف ينقلها؟ الألفاظ تنتهي وتعدم. أو في نفس الزمان يريد يفهم شخص موجود في مدينة أخرى، شلون يفهمه بالمعاني؟ فاستحدث الإنسان وسيلة ببركة العقل الذي منحه الله إليه، استحدث وسيلة هي الكتابة. هاي الألفاظ اللي هي وجودها لفظي، اللي وجودها اللفظي يحولها إلى 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 وجود كتبي. هاي الوجودات الأربعة اللي درستوها في المنطق، هاي الوجودات الأربعة الأولان منها وجودان حقيقيان، يعني ليسا بوضع واضع ولا اعتبار معتبر ولا جعل جاهل. أكو واضع أو ماكو واضع، فإن ماهية الإنسان توجد في الخارج، وماهية الإنسان توجد في الذهن، أكو أو ما أكو واضع وجاهل. والوجودان الآخران هما وجودان جعليان اعتباريان وضعيان، يعني لولا وضع الواضع لم يكن هناك وجود للفظة بحر، ولولا جعل الجاعل لم يكن هناك وجود لكلمة بحر المكتوبة. هاي مقدمة، هدفنا مو هاي المقدمة، هدفنا هذا أن نبين حقيقة الاستعمال. هاي مقدمة لبيان حقيقة هاي مقدمة للمقدمة. ما هي حقيقة الاستعمال؟ حقيقة الاستعمال هي أن يكون إيجاد اللفظ. المتكلم شو يسوي؟ يوجد اللفظ. الآن أنا وياكم قاعدين هنا ما تدرون ايش راح احكي هاي الكلمة التالية، راح أقول بحر، أوجدت كلمة بحر. إيجاد اللفظ بقصد الاستعمال، مو على نحو الغلط والغفلة وسبق اللسان، هذا بقصد الاستعمال، هو إيجاد للمعنى. هذا هو الاستعمال، أنك توجد اللفظ بقصد الاستعمال، بقصد أن تفهم مرادك للآخر للمخاطب، وقصدك من ذلك أنك تريد أن هناك معنى في ذهنك تريد أن توصله لمخاطبك، فإذا أوجدت اللفظ على هذا الأساس بهذا القصد فأنت قد أوجدت المعنى. إذن الاستعمال إيجاد المعنى بإيجاد اللفظ بقصد الاستعمال. لكن أنت هنا عندما أوجدت اللفظ وبالتالي أوجدت المعنى، فأنت لم توجد المعنى إيجادا حقيقيا، وإنما أوجدته إيجادا تنزيليا جعليا مجازيا لا حقيقيا. قال من نقول كلمة بحر يعني أوجدت البحر حقيقة، وإلا لكنا قد غرقنا. لا، عندما أقول كلمة أسد يعني أوجدت الأسد، لا، وإلا لسبقتنا أقدامنا إلى الخارج، وإنما أوجده تنزيلا مجازا. مجازا أوجدت المعنى، يعني كأنني جئت بالمعنى ووضعته بين يديك. بمجرد أن أقول كلمة بحر كأنني أخذتك ووضعتك في مقابل الوجود الحقيقي للبحر، جبت المعنى وخليته أمامك. إحضار للمعنى، إيجاد للمعنى، لكن مو بالوجود الحقيقي وإنما بالوجود المجازي التنزيلي، كأنه إحضار للمعنى. هذا وجود مجازي، وجود حقيقي تنزيلي اعتباري. هذا وجود واحد في الحقيقة. الآن هذا الوجود الذي حصل من قبلي عندما قلت كلمة بحر، هذا وجود واحد، لكنه وجود، لكنه، شوف هذه الكلمة، هذه كلمة بحر، هذا لفظ، هذا لفظ يدل على معنى، يدل على معنى، والمعنى ما هو؟ هذا الماء، هذا الموجود السيال الكثير المتلاطم، هذا المعنى. شوف لاحظ يا أخي، الآن هذه بكلمة بحر الصادرة من فمي أوجدت شيئا، وجودا، صار أكو وجود. هذا الوجود ينسب إلى البحر، إلى اللفظ، إلى كلمة البحر، إلى لفظ البحر حقيقة، وجود حقيقي، أوجدت اللفظ حقيقة وخارجا، فينسب إلى اللفظ حقيقة أولا وبالذات، وينسب إلى المعنى تنزلا اعتبارا مجازا ثانيا وبالعرض. فأنا أوجدت شيئاً وأوجدت وجوداً واحداً، هذا الوجود الواحد ينسب إلى اللفظ حقيقة أولاً وبالذات، وينسب إلى المعنى مجازاً ثانياً وبالعرض. يعني كأنني أوجدت المعنى وهو البحر وأحضرته بين يديك. هذا شلون يصير؟ كيف يمكن لللفظ أن يحضر لك المعنى. كيف يمكن؟ يمكنني أنا بإيجاد اللفظ أن أوجد المعنى بهذا الوجود التنزيل هذا كيف يصير؟ هذا منشأه الواو وكثرة الاستعمال. أنا عندما علمت بأن أهل اللغة مالتي وضعوا هذا اللفظ هذا المعنى وكثر الاستعمال عندي وعندك أنت السامع، فإنني بإيجاد اللفظ كأنني أوجد المعنى، أو قول بإيجاد اللفظ أوجد المعنى تنزيلا مجازا اعتبارا، أحضرته بين يديك. تلاحظون كيف؟ هذه هي حقيقة الاستعمال. شوف، راح نستل شيء ألف الآن، مو هي حقيقة الاستعمال؟ راح أستل من عندها شيء. لما كان إيجاد اللفظ بقصد الاستعمال هو إيجاد للمعنى، إذن أسأل هذا السؤال: يا هو المقصود الأصلي والأساسي من هذين الأمرين، اللفظ والمعنى؟ يا هو المقصود الأساسي؟ يا هو الملحوظ الأصلي مالتي؟ يا هو الذي لأجله قاعد أوجد؟ يا هو معنى. أنا هدفي عندي معنى أريد أوصله بخدمتك، مو أكثر من هذا. فالأصل والمعنى، الأصل والمعنى. اللفظ شنو شغله؟ تابع، آلة، طريق، وأكثر. الأصل هو المعنى، الأصل هو المعنى، واللفظ تبع. إذن أنا المستعمل ألحظ، أنظر إلى المعنى، ألاحظ المعنى لحاظا أساسيا استقلاليا، هو المقصود الأصلي. وأما اللفظ فألاحظه وأنظر إليه، لكن لحاظاً تبعياً، بعد مرآتياً، بعد آلياً، طريقياً، ليس إلا. راح أضيف بعد كلمة، راح أضيف كلمة ثانياً، هو هدفي، أنا أريد المعنى، إنما جئت باللافظ بتبع أنني أريد المعنى، فأفنيت اللفظ بالمعنى. أخوان شبه كلامها من المصنف، تشبه بالمرآة والصورة. أنت من توقف قدام المرآة، شو المنظور إليك بالأصل بالاستقلال؟ المنظور إليك المرآة، لو وجهك بالمرآة، وجهك، صورتك هي الملحوظة بالاستقلال. أنت عندما تقف أمام المرآة فالهدف الأصلي، فالمقصود والملحوظ الأساسي الأصل هو صورتك في المرآة. خنتان قاعد تباوع للمرآة، نعم انظروا إليها، لكن بالتبع، تلاحظون بالتبع. أصلا نظري للمرآة، نظري للمرآة أيها الأحبة، أولا هو آلي، طريقي إلى صورتي هو فان. أصلا كأني ما أباوع للمرآة، كأني ما قاعد أشوفها، ثان في النظر إلى الصورة. ها؟ جاء شنو هذه؟ شنو هذه؟ هاي صورة انعكاس، مو مهم أيا كان، يعني هاي يعني هي انعكاس الصورة، يعني انعكاس القصورة كيف المرأة. لا المرآة يعني نظرك للمرآة فاني في نظرك لصورتك، هذا قصدي. أنت الآن متباوع، تباوع للمراية لو تباوع صورتك، مو صحيح؟ شو المراية وينها؟ ليش ما تباوع لها؟ تقول ها من أنا قلت لك؟ قلت خلنا باوع خشوف المرآة، ولذلك كان كاكو صاخة، كانت أقول ذبابة على المرآة، أصلا ما باوعت لها ما شفتها زين، لأن أنت أصلا ما تباوع للمرآة حتى تشوفوا صاختها، حتى تشوف المدري شنو اللي بيها، أنت قاعد تباوع لصورتك، ولذلك تغفل عن أشياء موجودة في المرآة وعن نوعية المرآة وعن حسنها أو مدري إيش. تلاحظ كيف؟ هذا نظرك ثاني، إذن نظرك إلى المرآة ثاني في نظرك إلى صورتك. إذا نظرك للصورة هو النظر الاستقلالي الأصلي الحقيقي، يعني المطلوب بالذات، وأما نظرك إلى المرآة فهو آلي طريقي مرآتي تبعي قل فانن. الحمد لله خلصت المقدمة، ها هي مقدمة المصنف. طبعا هاي المقدمة كلش مهمة، هاي المقدمة هي الطريق الطبيعي أن نفهم الدليل على بحثنا، نفهم الدليل حقيقة الاستعمال. وهذا هاي الطريقة هي التي سلكها الشيخ النائيني رحمه الله، سلكها مجموعة من علماء، يعني ذكروها مجموعة من علمائنا، سيدي الشهيد رحمه الله يعتمدها اعتمادا أساسيا في هذا البحث. وعند بحث زين الشهيد أولا يبحث حقيقة الاستعمال، هذه هي المقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة الدليل راح يكون واضح، دليلنا أصل الاستدلال. الآن نجي للاستدلال. بما أنه الاستعمال هو إيجاد اللفظ بقصد الاستعمال بقصد تفهيم الآخرين، ويكون بذلك إيجادا للمعنى، فيكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الآلي المرآة الفاني، هذا اللحاظ ثاني في المعنى اللي يكون ملحوظ باللحاظ الاستقلالي الأصلي. إذن لا يصح أن نستعمل لفظا واحدا في معنيين مع أن الاستعمال فيه فناء لللفظ في المعنى. خلي أوضحها، أنت الآن إجيت تريد تستعمل لفظة العين في العين الجارية، في عين الماء، في النابعة، إيش تحتاج؟ تحتاج أن تلحظ اللفظ وتلحظ المعنى، تلحظ المعنى باللحاظ الاستقلالي، بالله باوع هو المقصود الأصلي يعني. ولازم بعد عندك لحاظ ثاني تلحظ المعنى تبعاً للحاظ المعنى، تلحظ اللفظ ثانياً في هذا المعنى، فتلحظ اللفظ لكن في فنائه بلحاظ ثان في هذا المعنى، يذوب في هذا المعنى. وهاي كل استعمالاتنا هي حقيقة استعمالاتنا هيك. استعمالاتنا لما نريد نستعمل اللفظ في هذا المعنى، لفظ الأسد في معنى الأسد، أصلا اللفظ يفنى في المعنى لأنه وسيلة لإحضاره ليس إلا. ولذلك مرات واحد يشتبه في الألفاظ وما منتبه، لأن كل انتباهه إلمن للمعاني. خب فأفنى هذا اللفظ في هذا المعنى، في الاستعمال الثاني أن يستعمل هذا اللفظ نفسه في الباكية أيضا يحتاج إلى إفناء، يحتاج إلى أن يلحظ أولا هذا المعنى باللحاظ الاستقلالي، ويلحظ هذا اللفظ باللحاظ الآلي التبعي الفاني، أن يلحظه ثانيا. فاجتمع لحاظان على ملحوظ واحد، على اللفظ، وهذا أمر مستحيل، لأن النفس ليس لها أن تجمع لحاظين استقلاليين أو تبعيين، أو أحدهما استقلالي والآخر تبعي على شيء واحد. الإنسان عنده إرادة واحدة وعنده نظر واحد، مو أكثر من هذا. يقدر يلحظ الشيء الواحد بلحاظ واحد، أما لحاظ في آن واحد هذا مستحيل، ما عنده شيء قدرة، العقل ما عنده شيء قدرة. تماما مثل ما تجيب المرآة وتأتي بصورة تسع المرآة كلها، فإن هذه المرآة غير قادرة لأن تسع صورة أخرى بحجمها غير هذه الصورة في نفس الوقت، غير قادرة. يعني تجيب صورة حتى تريد تباوع لهاي الصورة اللي هي قد حجم المرآة، جيب فدمراية صغيرة وخليها قدام وجهك قد وجهك الآن، تريد في نفس الوقت تنظر إلى وجه أخيك في المرآة ووجه أخيك أيضا يستوعب حجم المرآة، يمكن؟ لا يمكن. لو هذه تستوعب وجهك فقط، صورة وجهك لو تستوعب صورة وجهك مو أكثر منها، لا يمكن، لأن هاي المرآة لو تكون آلة لوجهك لو آلة لوجه أخيك، ولا وهي غير قادرة على أن تجمع الاثنين معا. إذن هذا مستحيل، باعتبار أن الاستعمال حقيقته ماهيته تجرنا إلى هذا النحو من الاستدلال. من خلال ذلك يتضح لنا أنه يكون ملاحظتين، الأولى أنه إذا واحد يريد يستعمل هذا اللفظ في هذين المعنيين، خلي يستعمل أولا في المعنى الأول ويفنيه فيه، ثم بعد ذلك يستعمله في المعنى الثاني ويفنيه فيه، هذا واضح. بعد أن يسوي مجموع، منهما، يعني يركب، يسوي معنى مركب من جزئين، ويجعل هذا المعنى الأول الجزء الأول في هذا المجموع، والمعنى الثاني الجزء الثاني في هذا المجموع، ويستعمل اللفظ في ذاك المعنى الجديد وهو المجموع، إن هذا ممكن. ليش؟ لأنه هذا استعمال للفظ الواحد في المعنى الواحد، فراح نفني هذا اللفظ في هذا المعنى ونلحظ هذا اللفظ لحاظا تبعيا آليا طريقيا إلى هذا المعنى. لكن هذا الاستعمال راح يكون استعمال مجازي، لأنه ليس المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه. طبعا أكو من فسر، هناك من يفسر،
ها؟ لا يفني في هذا المعنى،
يفنيه في المجموع فقط، يفنيه في المجموع. بل أنا الآن شرحت لكم، وأمس هم شرحت لكم، المجموع يعني يكون الجارية جزء، تكون الجارية العين الجارية، معنى الجارية هي الجزء الأول وهذه هي الجزء الثاني. لا مو هيك مثلته، هيك صورته أمس واليوم. هناك من يشرح المجموع بمعنى المعنى الكلي. شلون؟ يعني أطلق العين على ما يسمى بالعين، المسمى بالعين، فأطلق العين على هذا اللفظ، أطلقه على هذا المعنى الجديد المستحدث الكلي وهو المسمى بالعين، أطلقه عليه. زين، هذا المسمى بالعين له مصداقين، فهناك المصداق الأول وهو الجارية فإنها تسمى بالعين، وهناك مصداق ثاني وهي الباقية فإنها تسمى بالعين. لكن أنا عندما استعملت اللفظ استعملته في الكل المستحدث، تلاحظون كيف؟ ولم أستعمله في المصادر، هذا أيضا استعمال مجازي، لأن لفظة العين لم توضع لي شيء اسمه المسمى بالعين الذي نطلق عليه العين، لا، هو وضعت للعين الجارية ووضعت للعين الباكية. هذا فرقه. إحنا بعد ما عندنا مجموع، هذا يعني ما عندي مجموع بالدقة ذو أجزاء، وإنما عندي كلي ذو مصاديق. البعض هيك يشرحها، هذا يكون المطلب يصير أوضح به، لأنه أن ما نقدر نسوي مجموع ذو أجزاء، شو صعب تصوره، لكن ما يرهم ويا يعني هذا لا يسمى بالدقة مجموع بعد. إذا سويت كلي ما يسمى مجموع، المجموع يعني له أجزاء بالشهر.
لفظ جمع يطلق على الأبيض والأسود،
نعم.
وإذا يطلق على اللون،
نعم.
اللون يشمل الأبيض والأسود، ممكن هذا يكون مثال لحنا هذا
الموضوع. يعني إذا
جون يطلق على اللون واللون يشمل الأبيض
والأسود. بعد هذا راح يصير استعمال له في الموضوع له.
جون موضوع
للون؟ إذا قلنا ما 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 متأكد. لو قلنا أنه موضوع للون، فيعني موضوع للكل. هم شنو هذا؟ طبعاً قلت لك اللغويين مشكلتهم أنهم يحددون الاستعمالات. يشوفون جون مستعمل في الأبيض، يشوفونه مستعمل في الأسود كذا. يكونون بعضهم يقول هو موضوع للأبيض وموضوع للأسود، بعضهم شيء يقول لا هذا استعمال في المصاديق. نقول أطلق على زيد أنه إنسان، وأطلق على جعفر أنه إنسان، فهذا استعمال في المصاديق، فإذا موضوع للون. هذا استفادة بعد من اللغويين. هذا المعنى خلي أطبقه. قال المصنف قدس سره، مصنع والدليل، وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال، استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في آن واحد. الدليل أولا مقدمة نبين بيها حقيقة الاستعمال. الدليل أن استعمال أي لفظ في معنى إنما هو بمعنى إيجاد ذاك المعنى، ذلك المعنى باللفظ، هاي حقيقة الاستعمال. إيجاد المعنى باللفظ، الاستعمال إيجاد المعنى باللفظ، أو قل إيجاد اللفظ للمعنى، لكن لا بوجوده الحقيقي، لا بوجود المعنى الحقيقي، لا بوجود البحر الحقيقي، بل بوجوده، بوجود المعنى الجعلي التنزيلي. أنا أوجدت البحر لك، لكن تنزيلا، جعلا، مجازا. شلون بالله فسر لي شيخي المصنع، بس شنو معنى قصدك بوجوده الجعل التنزيلي اللي أنا الآن عبر عنه مجازي، اللي هو عبر عنه المصنف مجازي في المنطق؟ شنو قال؟ لأنه هذا تفسير، التفسير لأن وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا، فكأنك قد أحضرت لي المعنى نفسه، فهو هذا الوجود الذي أوجدته من خلال هذا اللفظ، أوجدت شيئا، أوجدت وجودا، هذا الوجود الواحد، هذا وجود اللفظ والمعنى الواحد، وجود واحد ينسب، هذا ينسب صفة ثانية للوجود، وجود صفته واحد، صفته الثانية ينسب إلى اللفظ حقيقة أولا وبالذات. نعم، لأنني أنا الآن عندما أتلفظ تطلع حروف من فمي، فأوجدت اللفظ خارجا، يعني أوجدته حقيقة، ينسب إلى اللفظ حقيقة أولا وبالذات، وإلى المعنى، أوجدت المعنى أيضا، لكن ينسب إلى المعنى تنزيلا ثانيا وبالعرض، تماما مثل ما أقول تحركت. أنا وين قاعد؟ أنا قاعد بسيارة وأقول تحركت، أو أقول تحركت السيارة، هاي الحركة اللي تثبت تنسب للسيارة وإلي أنا معه، هذه حركة واحدة، لكن هاي الحركة تنسب للسيارة حقيقة أولا وبالذات، هي اللي تحركت، وتنسب لي أنا اللي أصلاً ما أتحرك الآن، أنا قاعد ساكن، لكن لأن السيارة تتحرك وأنا جالس بالسيارة تنسب لي الحركة تنزلا مجازا ثانيا وبالعراء. فإذا أوجد المتكلم اللفظ، جبت كلمة بحر بلساني لأجل استعماله في المعنى، فكأنما أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى هذا تفسير الوجود التنزيلي المجازي، هذا تفسير كأنما أوجد المعنى وألقاه بنفسه، ألقى المعنى بنفسه، ألقى البحر بنفسه إلى المخاطر. فلذلك فلأن إيجاد اللفظ كأنه إيجاد للمعنى، ولأنه إلقاء المعنى بنفسه إلى المخاطب، لذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع أيضا، مو بس حتى السامع آلة. شوف الأربعة التمييزات راح يجيب لنا كلها للملحوظ، فيكون اللفظ اسم يكون ملحوظا، خبرها تمييز الخبر، آلة يكون اللفظ ملحوظا بأي لحاظ، آلة طريقا للمعنى، ثانيا في المعنى، تبعا للحاظ المعنى، هاي كلها تمييزات للملحوظ، اللحاظ الآلي الطريق الفاني التبعي. والملحوظ هذا خبر، هذا مبتدأ، والملحوظ بالأصالة والاستقلال من هو؟ هو المعنى نفسه، هذا هو المعنى، هاي الجملة الاسمية هم هي خبر للملحوظ، والملحوظ بالأصالة والاستقلال خبره هو المعنى نفسه. وهذا هذا اللحاظ أن لحاظ اللفظ آلي طريقي ولحاظ المعنى استقلالي نظير الصورة في المرآة، فإن الصورة موجودة بوجود المرآة وليس لها وجود مستقل عن وجود المرآة، هاي الصورة بس تروح المرآة تروح الصورة وياها. والوجود هذا مبتدأ، والوجود الحقيقي خبره للمرآة، الوجود الحقيقي مو للصورة، للمرآة. وهذا الوجود، الوجود الحقيقي المرآة نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا وبالعرض. إذن الوجود ينسب للمرآة أولا وبالذات وللصورة ثانيا وبالعرض. فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة فإنما ينظر إليها، يعني الصورة، بطريق، يعني عن طريق المرآة، بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال والأصالة وللمرآة بالآلية والتبع، نظرة وحدة لكنها نظرة استقلالية أساسية أصلية هي الهدف للصورة، ونظرة تبعية ثانية طريقية للمرآة. فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة خبر، تكون المرآة مثل اللفظ ملحوظة. شنو ملحوظة؟ بأي نحو؟ تمييز الملحوظة تبعا للحاظ الصورة وثانية فيها في الصورة، فناء العنوان في المعنون. وعلى هذا البيان والتقريب لحقيقة الاستعمال، فلا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد. هنا أصل الاستدلال، هنا خلصنا المقدمة، الآن المصنف قام يذكر أصل الاستدلال. وعلى هذا البيان لحقيقة الاستعمال، الاستدلال يجي يصير واضح، لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد. ليش شيخنا؟ فإن استعمال تقريبه، فإن استعماله يعني اللفظ في معنيين مستقلا، يعني في آن واحد، وأريد المعنيين ألحظ المعنيين لحاظا استقلاليا. شنو معنى معنيين مستقلا؟ بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ على حدة، كما إذا كأنه لم يكن، يعني لم يوجد إلا نفسه، إلا نفس المعنى، هذا معنى مستقلا. فإن استعمال اللفظ في معنيين مستقلا يستلزم خبر إن، يستلزم لحاظ كل منهما من المعنيين بالأصالة، هذا معنى الاستعمال. كوني باوع ما دام يستعمل الله في المعنيين لازم يلحظ المعنى الأول لحاظ استقلالي وبنفس الوقت يلحظ المعنى الثاني لحاظ استقلالي. خب بعد فلا بد ينتج عن ذلك فلا بد من لحاظ الله في آن واحد مرتين بالتبع، يلحظه تابعا للمعنى الأول ويلحظه تابعا للمعنى الثاني، لحاظ آلي إلى المعنى الأول ولحاظ آلي للمعنى الثاني. ومعنى ذلك معنى لحاظ اللف مرتين بالتبع في آن واحد اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد. يقول أعني بالملحوظ الواحد، أعني به يعني بالملحوظ الواحد اللفظة، هذا اللفظ المشترك لفظة العين الثانية في كل من المعنيين، وهو محال بالضرورة اجتماع لحاظين، وهو يعني اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد محال بالضرورة، فإن الشيء لا الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد. ألا ترى يقربنا الدليل، ألا ترى أنه نرجع لمثال المرآة والصورة، ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلها وتنظر، هذه التنظر الأولى معطوفة على التنظر الثانية معطوفة على تنظر الأولى، وتنظر في نفس الوقت إلى صورة أخرى تسمعها أي تسعها أيضا، إن هذا النظر لمحال أن تجمع النظرين. تباوع للمراية بقد وجهه وتريد بنفس الوقت في نفس هذه اللحظة أن تباوع إلى صورة أخوك في المرآة وصورة أخوك أيضا تسعها تسع المرآة بقدر المرآة. لاحظتوا كيف؟ وكذلك النظر، إذا بها شيء إن شاء الله وراء هذه أنا بينكم، وكذلك النظر في اللفظ، كذلك النظر في اللفظ إلى معنيين، موضوعنا مثل مثال الصورة والمرآة، وكذلك النظر في اللفظ إلى معنيين يعني محال على أن يكون كل بشرط أن يكون كل منهما من المعنيين قد استعمل فيه اللفظ مستقلا ولم يحكي عن اللفظ إلا عنه إلا عن ذاك المعنى الملحوظ، فأجمع هذين اللحاظين في استعمال واحد. هذا مستحيل. نعم يجوز لحاظ اللفظ ثانيا في معنى في استعمال ثم لحاظ ذلك اللفظ ثانيا في معنى آخر في استعمال ثاني، مثل ما تنظر في المرآة إلى صورة تسعها ثم تنظر في المرآة في وقت آخر إلى صورة أخرى تسعها، هذا النحو الأول الممكن. النحو الثاني وكذا يجوز لحاظ اللفظ لفظ العين في مجموع معنيين، أسوي مجموع من معنيين مركب في استعمال واحد ولو مجازا، وهذا استعمال لللفظ الواحد في المعنى الواحد، مثل ما تنظر في المرآة في آن واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين معا، تخلي وجهك ووجه أخوك واحد بصف الثاني وتجيب مرآة تسعهما معا فتشوفون الاثنينات، وفي الحقيقة إنما استعملت اللفظ في معنى واحد وهو مجموع المعنيين، وصويت أنت مجموع وجه واحد من الوجهين ونظرت في المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين، والحمد لله رب العالمين.